سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه. وإذا وضعه غيره تغيرت النية من المتوضئ دون الموضئ، لأن المتوضئ هو المخاطر بالوضوء، فالوضوء يحصل له بخلاف الموضئ فإنه آمن. فصل. وإذا توضأ وصلى الظهر ثم أحدث وتوضأ وصلى العصر ثم علم أنه ترك مسح رأسه أو واجبا في الطهارة في أحد الوضوءين لازمه إعادة الوضوء والصلاتين جميعا، وكذا لو ترك واجبا في وضوء إحدى الصلوات الخمس ولم يعلم عينه لازمه إعادة الوضوء والصلوات الخمس، لأنه يعلم أن عليه صلاة من خمس لا يعلم عينها. وإن كان الوضوء تجديدا لا عن حدث، وقلنا إن التجديد لا يرفع الحدث فكذلك، لأن وجوده في عدم، وإن قلنا يرفع الحدث لم يلزمه إلا الأول. الفصول يذكرها أبو محمد بن قدامة في مسائل الأمنية، منها يقول لنا إذا وضأه غيره، هنا في الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هنا بيقول لو واحد بيتوضأ للصلاة يبقى هنا يلزمه النية، طب لو واحد يوضي الآخر إنسانا مشلولا مثلا، وواحد يوضيه أو إنسان مجروح أو مريض ما يقدرش يوضي نفسه والآخر يوضيه، هل هنا النية تكون من المتوضئ ولا من الموضئ ولا من الاثنين؟ طبعا لو نوى الاثنين خير حسن، لكن النية الواجبة هي على المتوضئ، على المتوضئ يبقى هنا الآخر مجرد إنه بيوضيه بيغسل أعضاءه يبقى هو آلة إنه بيغسل له أو يوضيه، لكن المتوضئ هو صاحب النية وهو صاحب العبادة وهو اللي بيتقرب بذلك إلى الله عز وجل، فهو الذي تلزمه النية. يقول لنا إذا توضأ وصلى الظهر ثم أحدث وتوضأ وصلى العصر ثم علم أنه ترك مسح رأسه أو واجبا في الطهارة في أحد الوضوءين، المعنى يعني إن واحد توضأ لصلاة الظهر وصلى، وبعد كده جه وقت العصر راح متوضي تاني وراح يصلي صلاة العصر، بعد صلاة العصر علم، نشوف الفرق بين علم وشك. قلنا امبارح انك لو بعد ما خلصت العبادة شكيت يا ترى كنت متوضي ولا لا، يا ترى انا وانا متوضي غسلت وشي ولا ما غسلتوش، نقول لك ما تبصش لامر الشك، هنا ملوش قيمة، ما فيش قيمة لهذا الشك الان، لكن علم بمعنى ايقن، بمعنى ايقن، ومنها قول الله عز وجل فاعلم انه لا اله الا الله، هنا اعلم مش اعرف، مش اعرف لا اعلم، هنا ايقن، استيقن انه لا اله الا الله. ولذلك الفقهاء والاصوليون لما يتكلم في باب اليقين يقوم يقول لك هذا شيء يفيد العلم، هذا يفيد العلم بمعنى يفيد اليقين، وغيره انه يفيد الظن، فان الظن عكسه العلم عند الاصوليين والفقهاء، فالظن شيء المتردد بين امرين ولكنه الاكثر في كذا، يبقى الظن الراجح هذا اللي يسمونه، هذا يفيد الظن، لكن اذا كان يفيد اليقين يقول لك هذا يفيد العلم، يفيد العلم. فهنا يقول لك ثم علم يعني استيقن بعد ما خلص صلاه العصر، استيقن لا ده انا في واحد من الوضوئين اللي انا صليتهم الظهر او العصر نسيت امسح راسي. الان هنا كانه مستيقن ان واحده من الصلاتين بوضوء غير صحيح، طب انهي واحده من الاثنين؟ هنا طالما انه مش عارف يحدد انهي واحده يبقى يتوضا ويعيد صلاته، هيعيد صلاه الظهر ويعيد صلاه العصر. بيقول لنا كذا لو ترك واجبا في وضوء احدى الصلوات الخمس ولم يعلم عينه، انه في وضوء واحده من الصلوات الخمس انه تذكر انه اثناء الوضوء ما كانش وشه، غسل الوجه هذا هو لا يصح الوضوء الا به، فإذا استيقن إنه لأثناء اليوم صلاة من الصلوات اللي أنا صليتها اتوضيت ونسيت أن أغسل وجهي وصليتها لصلاة أي صلاة، إذا هنا الفرض عليه إنه يأتي بهذه الصلاة. ونحن أخصصين هذا الكلام في كتاب الصلاة، إنه هل يلزم يصلي الصلوات كلها الصلوات الخمسة بتاعت اليوم؟ إذا فعل هذا خرج من الاختلاف بين الفقهاء، وإلا إنه يلزم يصلي صلاة ركعتين وصلاة أربع ركعات وصلاة ثلاث ركعات، يبقى ثلاث صلوات مكان الخمس صلوات، فالأربع ركعات هتغني عن صلاة الظهر والعصر والعشاء، الثلاثة هتبقى عن المغرب، الاثنين هتبقى عن الصبح. هذا محتمل ورجعها البعض، ونسيب المسألة دي لما نوصل لباب الصلاة. لكن كلامنا هنا في أمر النية، طالما نعرف إن واحدة من الصلوات اللي كان صلاها بوضوء غير صحيح إذا يلزمه إعادة هذه الصلاة. لا يعرف ما هي الصلاة، يبقى الأحوط عيد الخمس صلوات، يتوضأ ويعيد الخمس الصلوات. كده ابن قدامة يبقى خلص لنا الكلام عن النية اللي في أول الوضوء، وحيدخل بعد كده في الوضوء. ولكن المسألة نفسها مسألة مهمة جدا، مسألة النية، ولذلك غيره مش هيعبوها ببساطة كده، هو هيفرعها في أثناء الكتب بقى نفسها. في كتاب الصلاة هيتكلم عن النية عن بعضها، في كتاب الاعتكاف والصوم هيفرعها في مكانها. لكن من الناس اللي أحسنوا في جامع هذه المسألة في باب واحد كان الإمام النووي في كتاب المجموع شرح المهذب، برضو الإمام الحافظ ابن الدين العراقي في طرح التسويب يمنحها تجميعة ممتازة جدا وذكر فيها مسائل في هذا الباب، برضو أبو الوليد الباجي ذكرها في المنتقى شرح الموطأ المالي في هذا الباب اللي هو باب النية، وجمع فيها مسائل عظيمة ومفيدة. غيرهم برضو ذكروا مسائل فيها، من أجمع من ذكر كان حافظ العراقي في طرح التسويب، وبرضو الإمام النووي في المجموع. برضو من الناس اللي تكلموا عن حديث ده كلاما مستفيضا الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرح 50 حديث، ذكرهم او ذكر كلام كثيرا جدا وفوائد فيها، إنما هنشير إلى الفوائد اللي ذكرها الحافظ العراقي وبرضه اللي ذكرها الإمام النووي، هيبقى داخل فيها بعض الفوائد اللي ذكرها غيره. الحديث هو حديث نيات، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى من هاجر إليه. الحديث رواه البخاري ورواه مسلم ورواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه في الكتب الستة مولود، ورواه الإمام أحمد وغيره بقى من أصحاب الكتب الأخرى مذكور الحديث. وبعض العلماء قالوا إن هذا الحديث من الأحاديث المتواترة، من الأحاديث المتواترة، والصواب إنه لا، ما هوش متواتر ولكنه من حديث الأفراد، إنما هو مشهور، مشهور يعني الحديث نفسه شهرته عظيمة. أول الحديث فرد من الأفراد اللي جاء بهذه الصيغة عمر بن الخطاب فقط اللي ذكر هذا الحديث دون عن غيره من الصحابة. آخر الحديث رواه جموع كثيرة جدا، في النظر لآخر الحديث هيكون متواتر أكثر من 200 نفس ترويها عن التابعي راوي هذا الحديث اللي هو يحيى ابن سعيد الأنصاري، أكثر من 200 واحد، بل البعض ذكر أكثر من 700 واحد روى عنه هذا الحديث. لكن اللي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر بن الخطاب فقط، ولذلك الحديث كان حديث فرد، حديث فرد. واذا قسم من انواع الحديث هنقول انه حديث غريب، حديث غريب معناه انه ده من طريق واحد فقط، ده من طريق واحد فقط. واللي هيقولوا انه الروايه يقول يحيى بن سعيد الانصاري يروي عن محمد بن ابراهيم التيمي عن عقام بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب، كل واحد منهم فرض الراوي عن اللي فوق، فلذلك هنا هنقوله أفراد، إذا ده طريق واحد فقط الحديث. لغاية ما وصل ليحيى بن سعيد الأنصاري فأخذوا عنه بقى الأئمة كلهم، أخذوا عنه هذا الحديث 200 واحد أو 700 واحد كما ذكروا. الحديث يقول لنا العلماء إنه يعتبر قاعدة من قواعد الدين، قاعدة من قواعد الدين. انه مبني عليه حاجات كثيره جدا. ولما نعرف كلام العلماء فيه مثلا يقولون ان الامام الشافعي والامام احمد يقول هذا الحديث وحده ثلث العلم، هذا الحديث وحده ثلث العلم. الامام الشافعي يقول لك ان يدخل فيه 70 باب من ابواب الفقه في هذا الحديث، يعني كل باب يحتاج انه لابد من ذكر النية في هذا الباب علشان تعرف تصلي لابد من النية، عشان تعرف تصوم لابد من النية، الاعتكاف، الزواج، الطلاق، مش عارف ايه، اشياء كثيرة جدا لابد فيها من النية، دليل على ان الحديث حديث عظيم وحديث ينبني عليه اجر عظيم من يأخذ منه ومن يتركه حيفوت من الدين الكثير. الامام البيهقي هيقول لنا ليه قالوا ثلث العلم؟ الحديث هذا ثلث العلم لوحده. ثلث العلم ليه؟ حسب تفسير الإمام البيهقي يقول لنا لأن كسب العبد إما بالقلب أو باللسان أو بالجوارح، يعني الإنسان اكتسابك أنت لعمل الخير أو غيره هيكون إيه؟ إما بقلبك أو بلسانك أو بجوارحك، وهذه ثلاث أشياء. فالحديث يقول لنا إنه القلب، قلب كسب القلب دخل في هذا الحديث اللي هو النية، قال فبناء عليه إن عمره ما هيكون أقوالك سليمة إلا بما في القلب، مش هيكون أفعالك سليمة إلا بما في القلب، يعني النية. قال فكان وحده ثلث العلم، ده اختيار الإمام البيهقي رحمه الله. الإمام أحمد يقول إنه لا، ثلث العلم معنى آخر، ثلث يقول إن هذا الدين العظيم أصول الإسلام تدور على ثلاث أحاديث. مش معناه ان ثلاث احاديث دي وبس وتبقى، لا، ده المعنى انه من اهم شيء في هذا الزمن هو اركان الاسلام. اركان الاسلام شهادة ان لا اله الا الله محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت. طيب دي اركان الاسلام، معناه بقى سيبك من باقي الحاجات اللي في الاسلام من زواج وطلاق ومعاملات وجهاد وكل ده، لا مش معناه، معناه ان دي من اهم الاشياء اللي موجوده في الاسلام، ان من غيرها يضيع الدين. غيرها من الاشياء حاجات مهمه وواجبه، ولكن بدونها هتبقى مفرط بس مش هتبقى مضيع للدين. فده المعنى ان دي اركان ودي من اصول هذا الدين. طب ايه تاني غير هذا الحديث؟ الامام احمد يقول لنا ان هذا الحديث ركن من اركان الدين ومعه حديثين تانيين. الاعمال بالنيه، الثاني حديث من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الثالث حديث الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات. فان بيقول الانسان علشان يحفظ نفسه ويعمل بهذا الدين لابد من اصلاح القلب، تصلح قلبك، اصلاحه بالنية، من توجيه النية لله سبحانه تبارك وتعالى، الاخلاص في دين الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى دين نية. طب العمل بتاعك، نقول الدين مبني على ركنين، الاخلاص والمتابعة. عشان تقول انت عايز تدخل الجنة تدخلها ازاي؟ تدخلها بان تخلص لله عز وجل في العبادة وان تتابع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الحديث الاول يدل على الاخلاص، الاعمال بالنيات. الحديث الثاني من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، معناه يا اما تتابع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما قال، يا اما يبقى اللي بتعمله مردود عليه مهما كان من عبادة وغيرها. فهذا كان الثاني، الاصل الثاني. الاصل الثالث ايه؟ يقول لنا ثالث حاجة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات. يبقى هنا ثالث حاجة الورع في الدين، الورع. يبقى هنا النية، المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، العلم بالدين بالحلال والحرام، مع الورع اللي في هذا الحديث الثالث. وفعلا اللي يعرف هذه الثلاث الأحاديث يتمسك بها، يستيقن بها، يعمل بمقتضاها، غصب عنه هيعمل بكل ما في الدين، بكل ما في الدين، بكل حديث أفاد الدلالة على غيره. الإمام أبو داود يقول لنا اجتهدت في الأحاديث المسندة، يعني اللي بيدور عليها دين الإسلام، ده الإمام أبو داود تلميذ الإمام أحمد رحمه الله، يقول لنا فإذا هو 4000 حديث، 4000 حديث، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر من ذلك كثير، ولكن يقصد الأحاديث اللي مدار الدين عليها، كان حديث يقول 4000. قال ثم نظرت، هو فقيه الإمام أبو داود رحمه الله، محدث وفقيه، يقول لنا نظرت فإذا مدارها على 4 أحاديث، 4 أحاديث اللي هي إيه؟ قال لنا حديث النية، وحديث الحلال بين والحرام بين، كذلك حديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، ده بيفيد الورع اللي جاء في الحديث السابق، وبرضه الحلال والحرام، إن لا تتقرب إلى الله إلا بالطيبات، يبقى تتعلم الحلال وتعرف إيه الحرام، فتفعل الحلال وتجتنب الحرام. حديث رابع يذكر يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، من حسن إسلام المرء يعني ان انت تتعلم الاخلاق من هذا الدين. من اهم الاشياء اللي تخلي اخلاقك عظيمه وحسنه انك ما لا يعنيك ما تتعبش نفسك فيه، لا تسال عما لا يعنيك عما لا يهمك، يبقى ما تضيعش وقتك في فوارق، العمر اغلى من ذلك. من حسن اسلام المرء ان يترك ما لا يعنيه، يترك الترف العلمي، السؤال، اللك، الغلبه، الهزار، الهزل، انه تركه ما لا يعنيه. برضو في حديث اخر من ابو داود يقول لنا برضو من ضمنهم حديث لا يكون مرء مؤمنا حتى يرضى لاخيه ما يرضى لنفسه، يعني من حسن الخلق ان تحب لاخيك ما تحب لنفسك. ذكر حديثا اخر اللي هو اذهب في الدنيا يحبك الله واذهب فيما في ايدي الناس يحبك الناس. اذا هنا عايز الناس تحبك اذهب فيما في ايدي، ما تطلبش ما عنده يحبوك. عايز ربنا سبحانه وتعالى يحبك تطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى واذهب في هذه الدنيا. يبقى الزهد في الدنيا يجعل الانسان قريبا من الله، الزهد فيما في ايدي الناس يجعل الانسان قريبا من الناس. من الفوائد اللي بيذكرها لنا الامام العراقي يقول في الحديث انما الاعمال بالنيات، معناه تقدير اما صحه الاعمال او ثواب الاعمال، التقديرين اللي قدرها العلماء. المعنى عملك لا يكون صحيحا الا ان تكون النيه مخلصه لله سبحانه وتعالى، كذلك لن تثاب عليه حتى تكون صاحب نيه في العمل. برضو في قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات، قالوا فيه احتمالان في هذا الحديث في المعاني. الاول ان من لم ينوي الشيء لم يحصل له، انما الاعمال بالنيات، يقول لك انك اذا ما نويتش ما حصلتش هذا الشيء. لو انك قمت وعملت عمل من الاعمال الصالحه اللي تحتاج لاستحضار نيه وانت ما نويتش لذلك الله سبحانه وتعالى، كإنسان قام لقى فقير بيشحت وبيسأل، فقام عشان يوري الناس ان هو راجل بيعمل صدقة وراح اعطيها لهذا الفقير، ما نواش ان هذا لله، خلاص الفقير اخذ الصدقة والناس عرفوا ان هذا متصدق، لكن عند الله لم ينوي شيئا فليس له. فكأن المعنى من لم ينوي شيء لم يحصل له، والمعنى الاخر من نوى شيئا لم يحصل له غيره. من نوى شيئا يعني قام بعمل شيء بنية بقصد غيره، كإنسان جاء في وقت العصر مثلا راح قايم يصلي 4 ركعات بنية النافلة. هنا ما نقولوش تدريك عن العصر، نقول حصل لك ما نويته فقط، يبقى لك أجر النافلة فقط ولسه بقي عليه صلاة العصر. لو أن إنسانا دخل المسجد وهو ينوي يصلي تحية المسجد فوجد الناس دخلوا في الصلاة، راح داخل معهم في الصلاة وكان نيته أنه يأتي ويفعل تحية المسجد، اندمجوا مع بعض يقدر على صلاة الفريضة وعلى تحية المسجد التي لم يفعلها، هو جاء ينوي أنه يصليها ولكن وجد الناس قد دخلوا في الصلاة. من الأحاديث اللي تعطينا هذه المعاني قول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل جاء يسأل رأيت، قال أرأيت رجلا غدا يلتمس الأجر والذكر، أرأيت رجلا غدا يلتمس الأجر والذكر، واحد بيجاهد في سبيل الله عايز إن ربنا يديله أجر وكمان النفس العبد شجاع، إيه الأمر فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له، لا شيء له، لا شيء. أمر خطير جدا، إن أمر العبادة ما ينفعش يدخل فيه حاجة ثانية مع العبادة، أنت توجه عملك لله سبحانه وتعالى، فإذا دخل لله ولغيره ربنا يقول لك أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك، يروح يشرك ودور عليه يديله الثواب بتاعه، أما من الله فليس له شيء. برضو جاء في الحديث إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصة وابتغي به وجهه، إلا ما كان له خالصة وينوي به وجه الله عز وجل فقط. برضو في الحديث من غدا في سبيل الله ولم ينوي إلا عقالا فله ما نواه، من غدا يعني المعنى إن هو نيته بس كده رايح يغدو في سبيل الله عشان ياخد مرتب عشان ياخد فلوس، ما كانش كده مش رايح، بس هو ده الأجر بتاعه كله اللي خده. جاء حديث أن رجلا من الصحابة استأجر أجيرا إنه يجاهد في سبيل الله عز وجل، قال تعالى معايا نجاهد في سبيل الله، فقال وماذا تعطيني؟ أنا حاجة ده تديني إيه؟ قال خذ من نصيبي من المغنم، قال لا ما مش عايز مغنم، إن افرض لي شيء افرض لي شيء، كأنه الجهاد مش على باله خالص، وعايز. قال دينار، اديك دينارين. قال له مش اخذ دينارين. فلما انتهى الجهاد فكأن الرجل المستأجر صعب عليه هذا الآخر، يعني دينارين بس، احنا طلعتنا غنائم كثيرة ما كان شاركنا في الغنائم، فأسأل النبي صلى الله عليه وسلم أديله من الغنيمة فوق دينارين ولا أعمل إيه؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فكان الجواب إيه؟ قال لا أجل له في دنيا وأخرى غير الدينارين، ولا دنيا ولا هم دينارين ورايح ولا جهاد ولا أجل من الله ولا هم دينارين، وما تدلوش أكثر من الغنيمة متاعك، لأنه طمع في الدينارين وما طمعش في الأجل الذي عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول لنا الإمام الحافظ العراقي حاصل ما ذكروه أن من نوى مع الفرض ما هو حاصل ولم ينويه فإنه لا يضره، إذا نوى مع الفرض ما هو حاصل ولو لم ينويه فإنه لا يضره، بمعنى أنه يعمل فريضة من الفرائض ونوى فيها مثلا حصلي صلاة العشاء وأصليها أربع ركعات، هو سواء إن أنت نويتهم أربعة ولا ما نويتهمش أربعة، ما هي العشاء أربعة، يبقى كأن زيادة شيء في نفسك ملوش فايدة ولن يزيدك شيئا، ده المعنى. وبنى عليها بقى مسائل تفيدنا شوية، منها يقول لو نوى الإمام تكبيرة الإحرام وإعلام القوم لم يضره، المعنى هل هذا يكون من الشرك؟ هل هذا من التكبير؟ نقول إن العمل الذي من كل الله عز وجل وحده، فلو نوى عمل لله وأصد حاجة ثانية معها هل ربنا يقبل ولا ما يقبل في هذا العمل؟ هنا ينظر هل طلب الأجر من الله والثواب زائد السمعة عند الناس يبقى ضعف ملوش لدى ولا ده، ولكن قد يفعل شيئا لله عز وجل ويقصد الناس ولكن بطريقة عبادة أيضا، زي الإمام في رفع الصوت يقول لك لو نوى الإمام بتكبير المسجد مليان ناس فكبر للإحرام، هنا رفع صوته أزيد عشان يسمع الناس، إذا هنا النية علشان عبادة تكبير الإحرام ولإسماع الناس، إسماع الناس هذا عبادة، يبقى مأجور على الاثنين، على دي مأجور وعلى دي مأجور وما فيش فيها مؤاخذة على الإنسان، يبقى لا يضره ذلك. طب إذا قصد المسبوق بتكبيرة الإحرام التحرم والهوي هل يصح ولا لا يصح؟ المعنى إن الإنسان مسبوق داخل في الركعة الثانية أو في الركعة الأولى قصد بتكبيرة الإحرام حسين إنه يدخل في الصلاة وإنه برضه يهوي إلى سقوطها، قال لنا تكبيرة الإحرام لا يحصل بها تكبيرة الهوي ولكن لابد من تفريط نية الإحرام فقط فيها، ودي فيها نظر في المسألة، إن الداخل إلى الصلاة وهو مسبوق فرضنا إن الإمام ساجد على الأرض وإن كداخل النية أن تدخل في الصلاة، النية أن تدخل في الصلاة، فرضنا إن هو ده اللي خطر على بالك الله أكبر ورحت ساجد خلاص أنت دخلت في الصلاة، تكبيرة الهوي لسه جوزها بيصنف وليس الطريقة. طب لو إنه وقف وقال الله أكبر وكان الإمام راكعا وراح مكبر تكبيرة أخرى هذا أفضل، ده في ركوع، إيش معنى في ركوع في السجود؟ لا في الرفوع أنت تدرك الإحرام بقول الله أكبر، إحرام يعني أحرمت بالصلاة، دخلت في حرمة الصلاة، إذا تريد إمامة تكبيرة الإحرام إنك دخلت في حرمة الصلاة. طيب أنت إذا ركعت فتدرك هذه الركعة، إذا هنا الأفضل إنك تكبر تكبيرة ثانية، ده عند الركوع، ليه؟ لأنك مدرك للدخول في الصلاة بالتكبيرة الأولى ومدرك للركعة بالتكبيرة الثانية، يبقى هنا تكبر تكبيرتين للإحرام وللركوع. طب لو إن الإمام كان ساجدا هنا بتكبر تكبيرة واحدة فقط لأن الثانية مفيش منها شيء، التكبيرة تقصد فيها إيه؟ تقصد الدخول في الصلاة. طب لو فرضنا نويت بها الدخول في الصلاة وبرضه الشروط الرابحة زي المسألة الأولى أنها لا تضر خلافا لمختار الإمام الحافظ العراقي رحمة الله عليه. يقول لنا لو نوى الوضوء والتبرد، ودي ذكرناها بالأمس إنه إنسان بيتوضأ نيته إن الدنيا حر أتوضأ لصلاة العشاء وبالمرة جسمي يتبرد بالوضوء، لا شيء الوضوء بتاعك صحيح وما عليكش حاجة فيه. لو نوى الجنب غسل الجنابة والجمعة معا، هنا ودي ميزة تجميع المسائل في حتة واحدة، النية تحتها حاجات كثيرة جدا، لما تتفرق في الأبواب تتنافس، يتنافس ده حكمه إيه وده حكمه إيه وخاصة إذا اختلفوا، إذا اجتمعت في موضع واحد يقوم الإنسان يعرف يفرق بين الأشياء المختلفة ويجمع بين المتشابهة. هنا الإنسان إلا على جنابة. لو قال نوى الجنب غسل الجنابة وغسل الجمعة مع بعض ينفع ولا ينفع؟ هنا الصورة نقول غسل الجمعة الراجح أنه سنة مستحبة متأكد لاستحباب لغسل الجمعة. غسل الجنابة هذا فرض، هذا فرض. يبقى أنت نويت حاجتين الآن، نويت فريضة اللي هي غسل الجنابة رفع الجنابة، ونويت معها الاغتسال للجمعة، ينفع ولا ما ينفعش؟ جمع فريضة مع نافلة، الراجح أنه ينفع في هذه الحالة. طب هل ممكن نقول أدخل في صلاة فريضة أنا فاتتني صلاة الظهر مثلا، طب حصل لي أربع ركعات بنية الظهر وهم سنة الظهر؟ قول لا ما ينفعش. هنا دفعت وهنا ما نفعش، ايه الامر؟ ليه يعني؟ نقول العباده مقصوده لذاتها، العباده يبقى هنا يقصد من صلاه الظهر لانها فريضه فرضها الله عز وجل في اليوم مره صلاه الظهر. صلاه النافله متعلقه في الظهر، فكان المقصود انك تصلي اربعه الظهر وثمانيه سنن يبقى 12 مقصودين ل 12، او اربعه واربعه مقصودين ثمانيه وهكذا، يبقى لا يغني واحد عن الاخر. الغسل بقى للجنابه وللجمعه، غسل الجنابة هذا فرض، غسل الجمعة هذا سنة. المقصد من غسل الجنابة انك ترفع الحدث، يبقى انت رفعت الحدث لانك اغتسلت للجنابة وانك تتنظف. المقصد من غسل الجمعة التنظف، وهو حاصل جدائي وقد نهينا عن الاسراف في الماء، فلا معنى ان انا اقول لك اغتسل للجنابة وبعده على طول اغتسل ثاني الجمعة، يبقى اسراف في استخدام الماء. وفي النهاية العلة واحدة والحكمة واحدة، انت رفعت الجنابة وتنظفت والثاني دخل فيها، فلذلك اجزأ هنا لان التعليم المقصود لغسل الجمعة التنظف، وان تطيب رائحة الانسان. المقصود لغسل الجنابة رفع الحدث، فإذا اغتسلت الجنابة رفعت الحدث وتطهرت، فلا معنى للإلزام إعادة غسل الآن. برضه يقول لنا لو نوى بفرض للفرض والراتبة، دي اللي لسه إذن ما ينفعش إنك تنوي بصلاة الصبح قبل ركعتين الصبح وهم نفسهم النافلة، ما ينفعش، ده شيء ودي شيء آخر. لو نوى الفرض والتحية أهو هنا يدرك ينفع. الفرق إيه؟ الفرق إن صلاة سنة الصبح مقصورة، رغيبة الفجر أمرنا إن إحنا نصليها على أنها نافلة، صلاة الصبح مقصورة ركعتين وركعتين مقصودين. هنا تحية المسجد المقصود تعظيم المسجد والتفريق بين المسجد وبين البيت وبين الشارع، هنا الشارع بتدخل في الشارع بتقف فيه مش محتاج تحية ولا غير، تدخل بيتك مش محتاج تحية ولا غير، تدخل بيت ربنا محتاج تحية لبيت الله سبحانه وتعالى، تفريقا بينه وبين غيره من البيوت، يبقى تعظيم بيت الله انك تصلي تحية المسجد. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزل احدكم حتى يصلي ركعتين، اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وما قالش حتى يصلي ركعتين تحيه المسجد، ما قالش كده، ده قال فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يبقى يغني اي ركعتين. هتصلي ان دي سنه الظهر القبليه وهي نفسها تحيه المسجد لا مانع. دخلت فوجدتهم في فريضة، فدخلت في الفريضة وإن فاتتني التحية فليكن ده هم دول ركعتين، فلا مانع أيضا من ذلك. ولذلك بيقول لنا لو نوى الفرض والتحية حصل لحصول التحية بدونها، لحصول التحية بدونها، يعني التحية تحصل بدون الفريضة، ولكن لو إنه نوى الفرض وحده حصل له الفرض. نوى انه فاتتني وانا كنت ناوي اصلي تحية المسجد بس لقيتهم دخلوا في الصلاة، فتؤجر على الاثنين وانت مصلي الفريضة فقط لانها داخلة تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجب حتى يصلي ركعتين وقد فعل. يقول لنا من المسائل لو نوى بخطبة الجمعة الجمعة والكسوف هل ينفع ولا ما ينفعش؟ ان هنا خطبة الجمعة الامام ده في يوم الجمعة هيخطب خطبة الجمعة، إذا قلنا خطبة الجمعة هذه فريضة والصلاة طبعا إن خطبة الجمعة فريضة إذا هي وحدها، طب هل يدخل فيها خطبة الكسوف؟ لو إن اليوم ده يوم كسوف وهنصلي صلاة كسوف بعد صلاة الجمعة هل يخطب خطبة الجمعة وخطبة أخرى الكسوف؟ السنة أيضا أن يخطب خطبة دي وخطبة دي. طب لو فرضنا إنه قصد بالجمعة الاثنين الراجح أنه يجري، إن المقصد من الخطبة الموعظة فلا مانع ان تتسامع الخطبة فيها الموعظة. وقد صنع النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء ذلك، انه احيانا كان يصلي صلاة الاستسقاء وحدها وبعدين يخطب في الناس ويدعو، ومرة من المرات كان يخطب الجمعة وجاء انسان وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ان هلكت الزروع وهلكت المواشي وادعو الله يغيثنا، مفيش مطر، ادعو الله يغيثنا. فهو في خطبة الجمعة رفع يديه ودعا ربه سبحانه وتعالى، فربنا انزل المطر حالا، انزل المطر حالا. فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الجمعة عن الاستسقاء، واكتفى بالدعاء في خطبة الجمعة عن الاستسقاء، فلذلك الراجح انه يكفي واحدة. بيقول لنا لو نوى بقضاء الفائتة صلاة التراويح، لو نوى بقضاء يعني انه في رمضان وبعدين جاء في وقت التراويح وهو منفرد في البيت وبعدين كانت لسه اي منه فاتت صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والان هل ممكن الان بقى لسه هيصلي ظهر ويصلي التراويح كمان طويل قوي عليه، هل ممكن يصلي الان صلاة الظهر اللي فاتته والعصر والمغرب والعشاء بنيت ان هم دي الفريضة وكمان هم التراويح قيام الليل؟ نقول طبعا مش ممكن يكون لله سمع الفريضة والنافلة ابدا، ده هنا ده شيء واللي احنا بنذكره ده من باب اخر القيام عدم اصلحه. لكن هنا نقطة يمكن يعني تلبس علينا، انه لو انت جيت واحنا بنصلي التراويح انت جيت متأخرا عن صلاة العشاء ودخلت معنا بنية العشاء واحنا بنصلي التراويح، يبقى هنا دي اظن كلنا عارفين وجاء ما فيهاش حاجة، وان يبقى انت صلاتك الان بتصلي بنية الافتراض انك مفترض بتصلي الفريضة والجماعة بتصلي النافلة اللي هي التراويح، دي حاجة واللي احنا بنقولها عكس حاجة ثانية. يقول لنا منها ان ينوي صوم عاشوراء مع قضاء او نذر او كفارة، هل يصح ولا ما يصحش؟ هنا هل يصح او ما يصحش؟ يعني ادخال صوم نافلة على صوم فريضة، هل ينفع هذا الشيء؟ انه في يوم عاشوراء مثلا ان كان متعود يصوم العاشوراء، طب انا علي يوم من رمضان اصوم النهارده يوم عاشوراء يبقى هو رمضان وهو عاشوراء، نقول لا ما ينفعش. ان صوم الفريضة سواء الفريضة دي كانت رمضان ولا قضاء رمضان ولا نذر ولا كفارة من الكفارات، الفريضة لها نية قائمة بذاتها، فريضة ما يدخلش فيها حاجة تانية، يبقى على ذلك اللي بيصوم القضاء يبقى يلزمه نية القضاء وما يشركش بين النية هون. يقول لنا العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيأكد لنا الشيء وبيأسس لنا حكما آخر. إيه الفايدة اللي فيه؟ فايدة فيه يقول لنا العلماء فايدة تحقيق الاشتراك النية، يعني كأنه بيأكد إن النية أوعى تنسى النية في عبادة من العبادات، وأيضا الإخلاص لله سبحانه وتعالى، كذلك ان كل انسان عليه انه يتذكر دائما امر النية، وانه العمل اذا كان عبادة ما تصلحش الا بنية، اذا كان عادة من العادات وعرفت بها احسانا يبقى لابد من النية حتى تكون هذه العادة مأجورا على فعلك فيها. انسان يذهب يزور الرحم، صلة الرحم عظيمة جدا، فإذا نوى إنه طاعة لله سبحانه وتعالى يبقى له أجر، إذا نوى بزور رحم عشان يزوروني وعشان يدوني حاجة وعشان كذا يبقى طال الدنيا، لذلك الإنسان علشان يؤجر من الله عز وجل لابد من حسن النية فيه. يقول لنا الإمام النووي في صحيح مسلم أو شرح مسلم الأعمال ضربان، ضرب تشترط النية لصحته زي الأركان الأربعة وغير ذلك، الوضوء والغسل والتيمم والطواف وغيره، وضرب أخرى لا تشترط النية لصحته، يعني إن من غير نية يصح هذا الشيء، ولكن لن تؤجر إلا بالنية، زي ستر العورة، زي ستر العورة، إنسان قاعد لوحده في البيت ومش لابس شيء، هنا ما عندهوش حاجة، ولكن لا ده لابس لأنه يستحي من الله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل قال فأحدنا يكون خاليا؟ قال الله أحق أن يستحي منه، يبقى هنا الأجر إنه واحد لابس هدوم ولا لابس هدوم، ولكن واحد استحيا من الله فلبس هدومه، وواحد ما خطبش على باله أصلا، الشيء الثاني لا شيء له، الأول مأجور على ذلك. فذلك أشياء كثيرة يكون الإنسان لا يشترط فيها النية، ولكن لم يؤجر إلا بالنية، زي ابتداء السلام، زي رد السلام، تشميت العاطف، عيادة المريض، اتباع الجنائز، كل هذه الأشياء قد يصنعها الإنسان عادة، قد يصنعها مجاملة لإنسان، وقد يصنعها ينوي بها وجه الله، فلا يؤجر إلا فيما نوى به وجه الله، والله أعلم. الحديث ربي إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، أصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.